أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمحاورين على قناة البال توك، أهلا بكم وسهلا في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك أستاذ أبونا.
يا مرحب بك ومرحب بالضيوف الأعزاء.
أهلا وسهلا
في البال توك وفي شاشات التلفزيون.
أهلا بك أستاذ أبونا. أحبائي زي ما تعودنا هنبتدي الأول بالصلاة، يلي الاختبار ثم الانفجارات بعد كده. فالأول يرفعنا وتسبونا بالصلاة.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من أخرجتنا من الظلمة إلى النور، ويا من أعلنت لنا نور برك ونور نعمتك، نسألك يا رب أن لا تحرم أحدا من هذا النور، لا تحرم أحدا من هذه النعمة ليتعرفوا عليك أنت الإله الحقيقي وينالوا فيك خلاصا وغفرانا لخطاياهم وحياة أبدية نقية طاهرة. لأجل الدم الغالي استجب مع طلبات كافة قديسيك عندما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين. شكرا أتسابون. أحبائي، من الاختبارات اللي هنسمعها النهاردة اختبار أحد العابرين، واحد الحقيقة اختباره هيشنهي في الأذان وهيصلق القلب، وهنعرف إزاي رب المجد بيطلب خاصته وإزاي إن هو فعلا بيجي ورانا وبيجيبنا. الأخ الكاروز هيشارك معانا كيف عمل الله في حياته ليحوله من الظلمة إلى النور. أدمن، من فضلك ادي الميكروفون للأخ الكاروز ونستمتع باختباره وعمل الله في حياته.
حاضر يا احمد، وتفضل كاروز معاك المايك.
سلام الرب يسوع المسيح، معاك يا قدس ابونا الحبيب.
مرحب.
ومع اخونا احمد ومع أختنا.
مرحب بك يا حبيبي.
الادمن،
مرحب بك.
في الحقيقه انا لم اكره يوما المسيحيين، واقصد طبعا عندما كنت في الظلمة، ولم أضطهد مسيحيا في حياتي، ولكن كنت أحب الجميع باعتبارهم خلقة الله وباعتبارهم بشر، قد نختلف وقد نلتقي، ولكن يبقى أولا وآخرا الحب في الرب. ده كان مبدئي اللي الرب سمح لي بإني أتبعه في حياتي.
أمين.
ولكن كنت لي بعض الانتقادات على تصرفات المسلمين وبعض الإعجاب الشديد بما أراه في محبة المسيحيين لبعضهم البعض وللآخرين، وكان بيسمح الرب إن أنا لوجود كنيسة جنب البيت ووجود مسجد كبير في الميدان في مواجهة البيت، ان انا كنت براقب واتفرج واشوف خروج المسيحيين بفرحة من الكنيسة وخروج الاخرين مكفهري الوجوه دائما، خاصة بعد صلاة الجمعة. لم اكن اتوقع ايضا ان اكون مسيحيا في يوم من الايام، وكانت البداية عندما فكرت بعد تخرجي من الجامعة أن أقدم خدمة حب للبشرية وأن أدعو الذين لا يعرفون طريق الحق إلى هذا الطريق. وعرضت الفكرة على أحد الشيوخ، كانت بتربطني بيه علاقة كويسة، وأبديت له الرغبة فإن أنا عايز أقوم بدور فعال في هذا المدمار علشان ارضي الرب. فساعدني هذا الشيخ في دخول معهد الدراسات الإسلامية للحصول على ماجستير ودكتوراه في الدعوة، وهذه الدراسة بتمنح أصلا للمغتربين على أساس أنهم يعني يقووهم في بلادهم في مجال الدعوة، وبعض المصريين على أساس يبعثوهم للخارج للدعوة إلى الإسلام. كنت بعتقد ان انا بالدراسة دي بدأت فعلا اعرف الطريق اللي يؤدي بي انا ايضا الى اخرة انعم فيها بحياة الابرار الموعودين. ولكن اشكر الرب ان هذه الدراسة كانت فعلا الطريق لمعرفة طريق الحق الفعلي والحقيقة بعيدا عن اله الاسلام. في الدراسة اصطدمت عقلانيتي بلا معقولية ما ادرس، ولقيت ان عشان استمر في طريق الدعوة الاسلامية لابد ان انا الغي عقلي اولا، وان افترض ان كل واحد سادعوه الى الاسلام يجب ان يكون اولا انسانا بلا عقل. دي الحقيقة اللي ترسخت فيا من بدايات الدراسة. اشياء كتيرة لقيتها فيما درسته بدقة لا تلتقي مع قناعتي الشخصية. على سبيل المثال قصة الاسراء والمعراج لقيتها احاديث متضاربة حتى لا يعلمون تماما من اين بدأت هذه الرحلة السرية، اللي كنت دايما اسأل نفسي لو كان محمد قام بالرحلة دي علنا كان اراح البشرية كلها وكان الكل جرى الى الاسلام وانتهت المسألة. تاني نقطة كانت اشمئزازي صراحة مما اكتشفته من مجون محمد نبي الاسلام وجريه وراء النساء، كذلك بكائي مع من ترملت ثم استخدمت بعد ترملها لمتعة جيوش المسلمين وباعتبار ان دوت موحى به من الله بعد قتل زوجها وفقدها لأبنائها الذين أخذهم محمد ورجاله عشان يبيعوهم كعبيد ليشتروا بثمنهم سلاح. كذلك كنت بسأل نفسي في تاريخ الإسلام لماذا لم ينتشر الإسلام في العالم كله مع إن محمد بعث بسبب هذا للناس جميعا. وكنت في البداية أرجع السبب دائما الى عدم فهمي، اتهم نفسي ولا اتهم ذاك الدين واقول لابد ان في اشياء انا لسه ما وصلت لهاش وانه الشيطان بيلعب بدماغي. ارجعت احاديث الاسراء الى ان البشر هم اللي كتبوها والتواتر بيخلق دائما خلافات. واقنعت نفسي كثيرا ان الحروب كانت لنشر الدين، وان من يقتل بسبب كفره فهو مستحق لهذا القتل ويكفي ان هو لم يستكمل حياته الخاطئة وذنوبه قلت. خلاصة سعي وراء هذه الدراسات اصلا كان ان ارضي الرب لكي يرضين الرب في الآخرة. السؤال اللي كان بيطرح نفسه أمامي أين سأكون في تلك الحياة الأبدية؟ وبعد أن تعمقت في الدراسة فوجئت بأنه لا يوجد لي مكان مضمون في هذه الأبدية، ولم أجد أيضا لمحمد نفسه مكان مضمون أن كل ذلك ما قاله الى مشيئة الله. وبدأت اشعر بأن هناك شيئا من عدم العدالة في هذا الأمر. لقيت إن أنا في حقيقة بتطاردني في حياتي، حقيقة مؤلمة، وهي أنني منذ كنت في رحم أمي قد تقرر مصيري في الجنة أو في النار. وبدأت أسأل ما هي قيمة عملي إذن، وما قيمة عقلي الذي وهبه لي الله لكي أختار به الطريق. ووجدت إن تصوير الحساب المهول في القبر وفي يوم القيامة لا قيمة له، لأن كل إنسان قد تقرر مصيره قبل أن يوجد على ظهر الأرض. ولقيت نفسي مجند إن أنا أجاهد مع إله سادي يتلذذ بأنه يتفرج على فيلم لحياتي، وهذا الفيلم هو الذي قام بترتيب السيناريو والحوار فيه ومعروفة نهايته. كتير سألته أين موضعي منك، وما قيمة أعمالي، وأين حقي فيما أعمل معك. بعد سنتين من الدراسة المنظمة في ذاك المعهد التقيت بأحد الأصدقاء الهنود في دولة عربية، وكان رجلا هندوسيا، وإحنا بندردش مع بعض، فأنا بقول له على فكرة أنت من وجهة نظري كافر. فكان أن أرسل الرب رسالة على لسان هذا الهندوسي الذي يعبد البقرة، لأنه فاجئني قائلا وأنت أيضا كافر، فأنا كافر لأني لا أؤمن بدينك، وأنت أيضا كافر لأنك لا تؤمن بديني. واستتبع ذلك بعبارة لا أظن أنها من عندياته، بل هو صوت الحق من عند الرب، لأنه قال لي فتش عن الإله الحقيقي لأنك ستحاسب على عقلك الذي أعطاه لك الله.
أمين.
هناك إله واحد، وهناك دين حقيقي واحد، فتش عنه. وكانت هذه هي نقطة البداية بالنسبة لحياتي الحالية وحياتي الآتية. من ذلك الوقت قررت أن أتجرد تماما من انتمائي لأي دين، وبدأت أدرس دراسة أخرى خاصة، أتفحص في العهد القديم الذي يفتش وينتظر المسيح الآتي، وأدرس في العهد الجديد الذي يؤكد أن المسيح قد أتى بالفعل. ولكن كلا العهدين كان محورهم أن المسيح هو الله. فانتقل سؤالي إلى هل جاء حقيقة المسيح كما يقرر المسيحيون؟ وإن كان قد جاء، فهل هو بالحقيقة الله؟ استمرت هذه الدراسة الخاصة بلا صلاة للإسلام وبلا صيام للإسلام، ولكن كان كل انشغالي بالإله المحب وأين هو. 12 سنة أدرس في هذا الأمر وأتعمق وأقارن، ولم أصل إلى دراسة القرآن، لأنه بدراستي للعهدين القديم والجديد كانت قد انبلجت الحقيقة في قلبي. في نهاية هذه المدة انتشلتني ذراع الرب ورفعتني من المزبلة لكي تجلسني بينكم. بعد هذه المدة التقيت بالسيد المسيح وأراني نوره الحقيقي وأراني الحقيقة وعلمت بالحقيقة أنني قد تحررت وسعدت واكتشفت اكتشافا سأصوغه لكم حتى أنهي التجربة، وحتى لا أطيل عليكم بأربع أبيات كتبتهم في هذا الموضوع. إني انتظرتك يا إلهي في سنة صبح يلوح، ولكم نظرتك في مساء بين نجمات تسيح، ولكم سألت البحر عنك والأفق الفسيح، فإذاك تسري في دمائي في كياني يا مسيح. أشكركم جميعا، أشكرك يا أوتس أبونا وأقبل الأيادي، أشكرك يا أخ أحمد،
ربنا يبارك حبيبي،
وأشكر أختنا لايف، والرب يبارك تعب محبتكم ويعوضكم جميعا، وتفضلوا المايك مع حضرتك.
أخي الحبيب مبروك عليك الخلاص. هقول لك إيه، عمل المسيح واضح، ونشكر ربنا إنه جه عن طريق دراسة ويكون فيه يقين. وهقول لك إن ربنا دايما ما بيسيبش الشاة الضالة، بيسيب 99 ويروح للواحدة الضالة ويجيبها. مبروك عليك الخلاص، مبروك عليك نعمة المسيح بخلاصك في فداء ودم. أتسابونا تعلق لنا على الاختبار الجميل ده.
بالتأكيد. حقيقة عزيزي الكاروز، وأنا بأصغي إليك بمجد اسم الله العجيب. بداية، ما لاحظته في الاختبار هو الاتجاه الأخلاقي في حياتك منذ البداية. فتقول إنك أنت منذ البداية حتى وأنت في الإسلام كان المهم إنك أنت تتصرف بالحب، ومهما اختلفت الآراء والأفكار والأديان لكن عندك لمسة الحب، وده اللي دفعك كمان إنك أنت تدرس في معهد الدراسات الإسلامية بالحب، إنك أنت تخلص ناس وتجيبهم إلى معرفة الحقيقة، وكانت الحقيقة في نظرك هي الإسلام. ويبقى أول واحدة لمسة أخلاقية كانت في حياتك، عشان كده سهل إن الله يجد بابا يشرق بالنور فيه من خلالك وفي حياتك، لأن الناس اللي قلوبهم قدت من الصخر وقافلين القلب وقلب غليظ غلاظ رقاب وغلاظ قلوب، ما بيبقاش فيه منفذ لنور النعمة أن يدخل إلى حياته. فكان فيه نافذة يدخل منها النور إلى حياتك وهي الحب، رغم أن الأسماء الحسنى اللي بقوا 100 دلوقتي ما وجدوش فيها الحب، فكان شيء غريب ولمسة غريبة من النعمة بتاعت ربنا. الحاجة التانية، الدراسات العقلية العقلانية والتفكير العقلاني والمنطق والدراسات والبحث والجهد المبذول للبحث عن الحقيقة، فده دعاك انك انت تخش المعهد، وانك انت تسأل، وانك انت تقرأ، وانك انت تدرس العهد القديم والعهد الجديد والى اخره. واللي خلاك ترفض حاجات كتير في الاسلام زي الاسراء والمعراج زي اخونا احمد، وزي نهم الرسول وراء الجنس، وبعدين عدم الاهتمام بالأرامل اللي بيموتوا جوازهم وأهليهم وياخدوا عيالهم، ولمسة الأخلاق اللي فيها بتقول بكائي مع من ترملت، إحساس مرهف خلى ربنا يدخل منه إلى حياتك. ثم الشيء الكبير كبير قوي هو نعمة الله المتفاضلة، نعمة الله المتفاضلة. الله افتقد حياتك، الله وجدك تبحث عن الحقيقة فأشرق بنوره في عقلك وفي كيانك وفي قلبك وفي ذهنك، ثم أظهر نفسه لك بالنور، فتعرفت عليه وعلى الحقيقة اللي خرجت بيها وعبرت عن هذه الحياة بالأبيات الشعرية الجميلة. وأنا بذكر هنا قدام الكل أنك شاعر معروف مرموق، ولك قصائد شعرية قد نشرت في مجلات أدبية في الوطن العربي. إلى الأمام مع عزيز الكاروز، وليستخدمك الرب واسم جميل اللي أنت يعني اخترته لنفسك، أن تكرز بهذه النعمة لخلاص الجميع. الرب يباركك ويكون وياك. أمين
أمين أمين. شكرا يا أستاذ هنا. أخي الحبيب مبروك عليك الخلاص مرة أخرى، ودايما ربنا يستخدمك عشان تجيب المعصوبة أعينهم ومش شايفين النور، نور ربنا يسوع المسيح، عشان ينور ظلمة حياتهم ويجيبهم للحياة الأبدية. دلوقتي يا أتسابونا هنبتدي الموضوع، وده تابع للحلقة الماضية.
أيوة.
الحلقة الماضية أتسا كلمتنا عن الخمر في الإسلام.
أيوة.
وأن محمد نبي الإسلام كان شارب للخمر لغاية قبل ما يموت بسنتين، 16 سنة وهو بيشرب الخمر لغاية قبل ما يموت بسنتين. وقدسك سألت إذا كان هو بكده محمد خضع لعمل إبليس، عمل إبليس في حياته. وفي الحلقة ديت هنكمل. الشيخ خالد الجندي في البرنامج بتاع القاهرة اليوم قال عن أسباب تحريم الخمر، إن واحد من الصحابة اللي كانوا بيشربوا الخمر وقف وقال قل يا أيها الكافرون إني أعبد ما تعبدون، يعني لخبط في القراءة
أي.
فتعليق قدسك وتودينا الطرح بتاع النهاردة في الموضوع ده.
فضل. في الواقع هذا ما قاله بالفعل فضيلة الشيخ خالد الجندي، ونقدر نحن نشوف هذا الكلام معا على الشاشة الآن.
عظيم.
تبقى عارف بتقول ايه. وقيل انه سبب نزول هذه الآية لما واحد من الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر وقف وقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بدل ما يقول لا أعبد ما تعبدون.
يعني بيرجع سبب للراجل ده. بس الحقيقة حقيقة المرة يعني أنا أندهش لماذا أخفى فضيلة الشيخ خالد ما قيل في كتب التراث عن أسباب النزول لتحريم الخمر.
نعم.
هل ذلك جهل؟ جهل بها؟ أم تمويه وخداع للناس؟ وحقيقة الأمر كما جاءت في أسباب نزول هذه الآيات هي أن تحريم الخمر جاء تحقيقاً لرغبة عمر ابن الخطاب في ذلك. هل هناك دليل؟ طبعا أدلة، إليك الأدلة والبراهين. جاء في كتاب الشيخ خليل عبد الكريم كتاب النص المؤسس جزء واحد وصفحة 161 إلى 164، ده غير كتابه الأولاني، بيقول تمكن شرب الخمر من نفوس صحابة الرسول قبل تحريمه. فروى عن سعد ابن أبي وقاص أنه سكر وضرب رجلا بفك جمل فشق أنفه للالتهاب. وانظر ايضا ابن العربي في كتاب احكام القرآن جزء 2 صفحة 652. سبب تاني، دليل تاني، يروى ايضا ان رجلا من الانصار دعا جماعة من كبار الصحابة المهاجرين وشربوا جميعا الخمر، ولما حضرت صلاة المغرب تقدم احدهم ليأمهم فلخبط في الآيات القرآنية، ودية اللي قالها الشيخ خالد الجندي أعبدوا ما تعبدون.
نعم.
دليل آخر، روى أن قبيلتين روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا وقاموا على بعض، ولما فاقوا من الخمر رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوه، اتشضبوا يعني آثار اقتتال، فحدثت بينهم ضغائن.
طيب عمر بن الخطاب دوره كان ايه في الموضوع ده
بالظبط؟ بيواصل الشيخ خليل عبد الكريم في كتابي هذا ايضا النص المؤسس جزء واحد صفحة 161 الى 164 قائلا: اخذ عمر ابن الخطاب يطلب من النبي ان تأتيهم آية تحرم شرب الخمر. اخذ يطلب يعني ايه؟
يلح
دوي على الودان لح الحاح. وقد تحقق له الامر على مراحل كما تذكر كتب التراث. شفت بقى الفكرة الاساسية يا احبائي؟ كونوا لا تفقدوا مصداقيتكم ايها الشيوخ، وكلموا الناس بالحقائق. ودليل اخر يذكر عن ابي ميسرة ان عمرا قال: اللهم بين لنا في الخمر، عايز ربنا يعلن له يعني. فنزلت آية النساء 43: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، للي أشار إليها الشيخ خالد. وفي هذا إشارة إلى من لخبط وهو سكران في الآية القرآنية وهو يؤم الجماعة. دليل آخر. ثم قال عمر ثانية: اللهم بين لنا في الخمر، يعني كمان مرة. فنزلت آية البقرة 219: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال عمر ثالثة التطور: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية سورة المائدة 90: إنما الخمر والميسر والأنصاب ريش من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال عمر: انتهينا، انها تذهب المال وتذهب العقل.
هو ما كانش عاجبه كلام ربنا، لازم كلامه هو اللي
يمشي. طبعا هو عارف ان ما فيش ربنا ولا بتاع كلام محمد
على حسب كلامهم يعني.
خلي ده سر. والعجيب ان نقرا في كتاب في كتب التراث ان عمر كان يحب شرب الخمر. يعني هو اللي بيطلب ان انا احرمها، وهو نفسه كان بيحب الخمره، يعني حرمها على الناس بس هو ايه؟ يشرب.
يحل لهم ولا يحل غيره.
تقول لي ازاي؟ هذا ما قاله وقت موته في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد صفحة 582، يقول لك كده: فأقبل عمر تعرض له أبو لؤلؤة اللي قتله غلام المغيرة ابن شعبة وطعنه 3 طعنات، فقال عمر: دونكم الناس عليه، دونكم الكلب قد قتلني. فدخل الناس عليه فقال: ادعوا لي طبيبا. فدعوا له الطبيب، فسأله الطبيب: أي الشراب أحب إليك؟ عمر وبيموت. الطبيب بيقول له: ايه الشراب اللي بتحبه يعني؟
ايه نفسك فيها قبل ما تموت؟
قال: النبيذ. فسقي نبيذا.
طيب ده يرجعنا لسورة المائدة الجملة رقم 90: انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده يعتبر تحريم الخمر.
الكلام ده اللي قاله الشيخ خالد يقول لك ايه؟ واحد يقول لك فاجتنبوه، دي ما هيش يعني، بيتهيأ لي انها مش حرام قوي يعني، كان قال فلا تشربوه. نقول ان اجتنبوه هي اعلى صيغة من صيغ التحريم، والاهمية هذه الكلمة بنحب ان احنا نشوفها على الشاشة، انه قال دي اعلى قمة من قمم التحريم. اجتنبوه.
هنشوف.
دي يعني ما هياش ايه، مش
انا متهيألي كده ان ياش حرام قوي يعني، ما هو اصل لو قال كان قال فلا تشربوه، نقول له ان فاجتنبوه دي اعلى صيغه من صيغ التحريم.
بس ونحن نسأل فضيلة الشيخ، ان كانت كلمة اجتنبوه هي اعلى صيغة من صيغ التحريم، فاين حد التحريم للخمر الذي يوقع على من يشربها، مثل ما جاء عن حدود السرقة والزنا والقتل وعدم الايمان بالاسلام؟ في حد. فمثلا حد السرقة في سورة المائدة 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وحد الزنا في سورة النور 2 يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وحد القتل للمؤمن عمدا، قتل المؤمن عمدا يعني، في سورة النساء 93، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وحد عدم الإيمان بالإسلام سورة التوبة 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره.
نعم.
فكل الآيات التي ذكرت في القرآن عن تحريم الخمر لم يرد فيها توقيع أي حد على من يشربها، يبقى فين التحريم؟ فهل حقيقة حرم القرآن، تحريم القرآن شرب الخمر، فهل فعلا حرم القرآن شرب الخمر أم اكتفى بقوله إنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ حاجة تانية. وإن كانت الخمر محرمة في القرآن فكيف توجد في الجنة أنهار من الخمر؟ فقد جاء في سورة محمد 15، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ولو قالوا انها ليست خمرا مسكرا حلو، نقول لهم طب ولماذا لم يسمها شربات حمراء او عصير مثلا؟
ايوه. طيب بخلاف ان الشيخ بيحرم ما لم يحرمه الله ودي مصيبه في حد ذاتها، ايه راي قدسك دلوقتي في الكلام اللي واضح منه ان كلمه اجتنبوه زي ما قال الشيخ ليست اعلى صيغه من صيغ التحريم ولا شيء، فبذلك هو ارتكب الاثم في حد ذاته، فهل يترتب على ذلك اي شيء؟
طبعا. وضح فضيلته ما يترتب على ذلك. قال لو ما كانتش اجتنبوه كافيه للتحريم كانت هتبقى مصيبه. واني اشكر الله انه قد وصل الى النتيجه بنفسه ولم يخفها هذه المره. ولو أن سياق حديثه يستبعد المصيبة لو ثبت أن اجتنبوه هي غير كافية، ولكن حيث ثبت عدم كفاية الدليل على قدرة كلمة اجتنبوه للتحريم إذ ينقصها حد التحريم، فالحقيقة المرة التي ينبغي أن يكتشفها كل مسلم هي وجود مصيبة فعلاً كما قرر فضيلة الشيخ خالد.
المصيبة في التحريم أو عدم التحريم أو تحريم لما لم يحرم دي حاجة، بس أنا عايز أسأل قدسك سؤال بس طب. فأرجوك أنا بس عشان أجيبها من أخيرها.
ها.
هل الصحابة كانوا بيشربوا الخمر؟
نعم نعم، فقد جاء في أحكام القرآن لابن العربي جزء 3 صفحة 99، روي عن أنس أنه كان يسقي بعض الصحابة خمرا، أنس من الصحابة وكان بيسقي خمر للصحابة، يسقي بعض الصحابة خمرا، ومنهم أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء في بيت أبي طلحة. أبي دليل دليل
طيب.
وجاء في كتاب سبيل المستبصرين للدكتور صلاح الدين الحسيني صفحة 29، وحيظهر الويب سايت بتاعه على الشاشة دلوقتي. قال إن شرب النبيذ كان مستفحلا بين الناس، فلقد روي عن العديد من الصحابة أنهم لم يتركوا شرب الخمر بعد تحريمه.
نعم.
ما سابوهش، يعني ربنا حرم الخمر وهم ما بطلوش خمر. وجاء فيه أيضا معلوم ما جرى مع والي عثمان على الكوفة الصحابي الوليد ابن عقبة عندما صلى الفجر بالناس أربعا وكان سكرانا، يعني عذبهم صلاهم أربع مرات، وكذلك الحكام الأمويين والعباسيين اشتهرت عنهم روايات المجون والخمر، ولقد اقتدوا بمن أباح لهم ذلك من الصحابة. ده الراجل بيقول كده. كما جاء فيه أيضا روي الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنشوان أي سكران، فقال: يا رسول الله ما شربت خمرا لكني شربت نبيذ زبيب وتمر، فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال.
نهز بالأيدي وخفق بالنعال، يعني اتضرب لا مؤاخذة يعني. طيب في ناس بقى أتسابونا بيجوا ويقولوا إيه؟ كتابكم المقدس بيحل شرب الخمر وبيشجع على شرب الخمور.
طبعا هو يعني من التقية ومن الاتهامات الكثير يعني، لكن المهمة والعبرة مش بالكلام والإنشاء،
نعم،
الأمر بالدليل.
أمين.
فليقيموا الدليل، لكن أقم لك الدليل على موقف الكتاب المقدس من الخمر. فالكتاب المقدس لم يبح شرب الخمر، بل على العكس قد حرم كل درجات تعاطي الخمر، نعم، إلا في حالات المرض قبل ظهور الأدوية الحديثة.
نعم.
استخدم خمرا قليلا من أجل معدتك أسقامك الكثيرة. ونستطيع أن نحدد موقف المسيحية من الخمر فيما يلي: واحد، تحريم كل درجات تعاطي الخمر والمسكر، درجة الإدمان في أمثال 23 آية 29: لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، للذين يدمنون الخمر. طب تقول لي ده إدمان.
نعم.
الدرجة الثانية درجة مجرد السكر في أفسس إصحاح 5 آية 18: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
نعم.
طيب درجة الشرب أمثال، مش السكر ده الشرب بس،
أي،
أمثال 23 آية 30: لمن ازمهرار العينين، للذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج، لما يمزجوا شوية مية برضو محرم. ده في أكتر من كده كمان: الجلوس بين شريب الخمر في أمثال 23 آية 20: لا تكن بين شريب الخمر المتلفين أجسادهم. لا ده في درجة أقصى كمان، مجرد النظر إلى الخمر، أمثال 23 آية 31: لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان.
نعم.
وعلى النقيض بقى في مديح للناس اللي ما بيشربوش خمر، امتداح عدم شرب الخمر. في سفر أرمية 35 من آية 12 إلى 14: هكذا قال رب الجنود، أوصى يوناداب بنيه، واحد اسمه يوناداب، أوصى بنيه أن لا يشربوا خمرا فلم يشربوا إلى هذا اليوم. شو بقى يقول إيه؟ وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي. يعني انا ما حصلتش زي يوناداب ده.
نعم.
الراجل نفسه
طبعا مستغرب.
بستغرب.
طبعا مستغرب.
فده الحقيقة،
ايات وادلة واضحة في تحريم وتشجيع عدم شرب الخمر في الكتاب المقدس. دلوقتي احنا هنفتح باب الحوار اللي عنده مداخلات، وعلى قلبنا ان نسمع الاخ الكاروز بعد اذن الادمن رأيه وتعليقه في موضوع الخمر دوت في عجالة. لو هو لسه موجود في الغرفة يا ريت تسمع رأي الأخ الكاروس في الموضوع ده.
حاضر يا أحمد، اتفضل كاروس معاك المايك.
السلام
اتفضلوا.
طب ناخد فرحة قبل ما اشوف الكروز. اتفضلي فرحة معاكي المايك.
اتفضلي حضرتك.
شكرا جزيلا. الحقيقة في جزئية انا عمالة بفكر فيها من بدري يعني، وهو اذا كان الخمر جاي للتدريج، جاي الاحكام دي حصلت تدريجيا للناس. السؤال، لو واحد كافر من الكفرة اللي بيشربوا الخمرة في البلاد الأجنبية يعني وراح أسلم، هل هيتم التدريج لشرب الخمر؟ يعني يقول لولو كده بعد ما تقول الشهادتين وتيجي تصلي بلاش تشرب الخمر، وبعدين بعد كده هو اشربها حبة حبة لغاية لما يخلصها خالص، يعني تطلع من جسمه الخمر، هل يجوز التدريج لواحد دخل جديد في الإسلام؟ بس ده سؤالي.
سؤال جميل، سؤال جميل. ممكن تعليق قصتك على السؤال ده؟
فكرة لطيفة جدا، واعتقد انها محتاجة الى فتوى من الموبايل، الفتوى بتاع فضيلة الشيخ خالد الجندي. ممكن احنا نتصل بيه دلوقتي وناخد فتوى فيها، ممكن. بس دلوقتي يمكن الميعاد غير مناسب بالنسبة له، نصحيه من النوم، لكن نحطها في. طب احنا بنوكلك يا فرحة انك تتصلي بالموبايل بتاع فضيلة الشيخ، وممكن نديلك الرقم بتاعه لان انا اتصلت بيه شخصيا على الموبايل ده. ولما تعرفي الاجابة تبقى تيجي تقول لنا، لان دي فتوى اسلامية نحتاج ان احنا نعرفها يعني.
امين. خلاص يبقى هتجيب لنا الفتوى انت يا اخت فرح. طب المداخلة اللي وراها لو الاخ الكاروز جاهز او اي حد تاني.
شوفني احمد، انا بحاول اكلم الكاروز لكن لسه مردش عليا. المحبة اتفضلي معاكي المايك حبيبتي.
شكرا يا حنة، سلام المسيح يا جود سابونا، وسلام المسيح اخ احمد، سلام المسيح.
انا الاخت محبة، ربي
الجميع. الحقيقة انا عايزة يعني اعلق واسأل برضو بالنسبة للتدرج في الخمر حسب المفهوم الإسلامي. طيب هنفترض انه حصل الكلام ده وفي تدرج، المفروض انه التدرج عند الله، الله بيرتفع ويسمو بوصاياه واحكامه، ولكن اندهش انه في الإسلام التدرج هنا في الخمر ينحدر، ينحدر تماما بطريقة معاكسة، بمعنى انه المسلم بعد ما يطلع في الجنة حيشرب انهار من الخمر، وهو على الارض يجتنب هذا الخمر، يجتنب الخمر، وحتى على الارض يعني التدرج لم يوصل الى درجة كمال الله، يعني لم يوصل الى درجة الكمال، وصل الى درجة الاجتناب فقط وليس التحريم، كما عندهم في سورة المائدة النص 3، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لم يذكر لهم تحريم. فأنا يعني بندهش من هذا الانحدار، كيف ان المسلم يعني في الارض يجتنب الخمر وبعدين يطلع فوق في الجنة ويشربها. شكرا يا حنة، واتمنى اسمع تعليق ابونا.
بصراحة يعني ملاحظة جيدة جدا، ونستنى تعليق قصتك عليها.
ايوه، هما بيقولوا عشان خاطر نبقى بنعبر عن رأيهم، بيقولوا ان الخمر في الجنة لا تسكر لكنها لذة للشاربين،
ولا تصدع
ولا تصدع. فأنا كنت يعني بقول طب ليه، ايه وجه الشبه؟ ما هو لما بندي تشبيه او اي حاجة، طب ليه تسمها خمرة؟
لا،
لما ما بتسكرش، يعني ميزة الخمرة انها متخمرة وبتسكر.
اي
مش كده؟ طب ليه بسميها خمرة؟ هل هي خمرت؟ واذا خمرت ففيها كحول، زي ما قال الشيخ اسمه ايه ده خالد، قال انها بتتحول الى عنصر اخر. فادم خمره يبقى تحولت الى عنصر اخر. صح؟
صح.
طب ليه يسموها خمره لو ما هيش بتسكر مش كانوا يسموها برضو شربات حمره تبقى حاجه حلوه؟
شربات ورد مثلا يعني؟
شربات ورد مثلا، كوكا كولا، يعني اي حاجه يعني. ولا ما كانش يعرفوا الكوكا كولا اياميها، بس كانوا يعرفوا الشربات.
بس الكوكا كولا صنع اختراع للشيطان الاكبر فما ينفعش.
اه لا يسموها شربات.
طيب
يسموها شربات.
شربات كولا.
عصير، الشيخ خالد قال عصير.
عصير قصب.
عصير، لا عصير عنب.
شكرا وتسابونا. يا ريت المداخله اللي وراها لو سمحتم، ويا ريت كده بسرعه عشان نلحق الوقت.
شكرا جزيلا. احمد اتفضل. نوكيا سريع لو سمحت عبال ما الكاروز يجهز.
طب شكرا اخت حنا. سلام ونعمة رب المجد مع الجميع وقبل اهلي. ابي الحقيقة ابي في مفارقة غريبة برضو حصلت اثناء الاسراء والمعراج، ان تقدم الملاك المدعو جبرائيل الى محمد رسول الاسلام بنائين احدهما في خمر واحدهما في لبن، وعرض عليه واختار محمد اللبن وقال له لقد اخترت الفطرة، اذا اخترت الخمر لهلكت وهلكت امتك. معناه ان الخمر دي كانت مسكرة وخمرة مضرة. انا عايز اعرف موقف اله الاسلام ورسول الاسلام وهذا الملاك المزعوم من الحديث اللي بيقول لعن الله الخمر وعصرها وحاملها وساقيها والمحمولة اليه. طبقا للحديث ده هذا الاله ملعون ومحمد ملعون والملاك ملعون. شكرا يا عبد وقبل هذه المرة الثانية ومعاكم المرة.
هو الاله ملعون مالناش دعوه، الملاك ملعون مالناش دعوه. طيب علق لنا دي عليها يا استاذ.
لا هو قصده يقول يعني اذا كان الملاك جايب خمره ولبن وبيعرضهم على محمد وبيقول له اشرب.
ايوه.
فاذا هو عرض خمره.
ايوه.
بدليل انه قال له لو كنت اخترتها كنت رحت انت في داهيه انت واهلك يعني.
اه.
خدت بالك؟
ايوه.
فاذا هو قدم خمره اهي او قدمها.
ايوه.
خدت بالك؟ فهل ينطبق عليه هذه اللعنة؟ يعني لو كان فيه جبريل من أساسه كانت تنطبق عليه، لكن ما فيش جبريل من أساسه تبقى في الهواء فرقعة، فمش مشكلة يعني.
طب ما ممكن أتسابونا الخمرة كانت لمحمد واللبن لعيش؟
لا كانت كبرت.
طيب المداخلة اللي وراها لو سمحتم، وياريت عشان العجالة والوقت. يا ريت بسرعة عشان الوقت ما ياخدناش ونلحق نبقى ناخد الفصحى الروحية.
شكرا جزيلا. معلش المايك عندكم كان معلق وانا ما كنتش عارفة اخد المايك. طيب زيد اتفضل في دقيقتين لو سمحت.
سلام ونعمة الرب معاك ابونا زكريا قبل الايادي. قلت ابونا بالنسبة للخمر كانت الصحابة والرسول بيتوضوا وبيشربوا الخمر، طب اشمعنى يعني الشيوخ الاسلام حرموها من يحملها ويبيعها ويشتريها؟ المفروض يكونوا بيطبقوا اللي كان بيعمله الرسول، يعني شغل بالنسبه لللمن مطبقينه، بالنسبه للزواج والحاجات اللي كان بيعملها مطبقينه، يعني اشمعنى جت على الخمر وحرموها؟ ما دي حاجه من الحاجات اللي كان بيعملها المفروض يبقى يكملوها بالمره. وانا بحيي طبعا المنتصرين واللي هي مداخله يا ابونا ممكن اعملها؟
اتفضل. ما كنتش اعرف انك هتعمل كده، ربنا يباركك. اتفضل يا سمونه.
طيب شكرا جزيلا، دي تحيه وتهنئه للعابرين المنتصرين، شكرا جزيلا. شو عزيزي الوضوء بالخمر هيقولوا لك ان ده كان قبل التحريم.
نعم.
كان قبل التحريم فكان ممكن، لكن كون هم يطبقوا اللي عمله الرسول، طيب ما الرسول اتجوز تسعه، طب ما هم بيطبقوش. لهم أربعة بس، لكن هو حاجة شخصية ليه واللي توهب نفسها للرسول، يعني في حاجات كتير. يعني فقه الإسلام فقه عميق، ولهم في كل حاجة تحليل وتبرير وفتوى، ما تقدرش تمسكه. عارف القرموطة اللي في المية؟ تمسكه يزفلط، ما تقدرش تمسك لهم حاجة يزفلطه لك كده ويدي لك تبرير ليها. يعني ربنا يكون في العون، يعرفوا الحقيقة.
للأسف هو فقه عميق، عمق في الواحد، كل ما الواحد يغوط فيه يزيد غوط فيه.
تمام،
معلش نخش المداخلة اللي وراها، اتفضلوا بسرعة لو سمحتم.
شكرا جزيلا. حالا اتفضل كاروز معاك المايك.
شكرا جزيلا. في الحقيقة أنا يمكن المداخلة بتاعتي دي تكون غريبة شوية، لأن أنا مش هتعمق في الفترة اللي كان فيها محمد إلا بحاجة بسيطة يعني، لكن بعد كده هتطرق إلى الثمار، لأن أي ثمرة بتعطي إخبار عن كينونة الشجرة اللي جاية منها.
طبعا.
نمرة واحد، إذا كان محمد قال الوضوء سلاح المؤمن، وقال إن الوضوء نور يبان على الوجه، يعني ما معناه كده في يوم القيامة. ومحمد توضأ بعرق التمر. وعرق التمر دوت أنا كنت في فترة من الفترات في إحدى الدول العربية وشفت ناس بتشربه من على بعد 10 متر، الواحد يشتم رائحته. فمحمد لما قابل الجن ودعاهم إلى الإيمان كان متوضئا بالخمر، فهذا الخمر الذي توضأ به تفنن بعد كده المفسرون والمشرعون وقالوا انه يجوز ايضا الاغتسال به. فمعنى ذلك انه الخمر مش فقط تعتبر في الاسلام محللة، ولكن ده يعني نقدر نقول بياخد دش بالخمرة يعني. وكان الخلفاء اللي مشيهم في الطريق دوت بعد كده نعرف تماما ان هارون الرشيد كان سكير الى اقصى درجة
طبعا.
ونعرف ان الامويين كانوا بيسكروا.
طيب.
اما الثمار الحديثة ف يعني هسوق مثل بسيط قوي كده. انا في ليلة من الليالي في مصر في شهر رمضان دعيت الى السحور في مرة في مكان عام، يعني في ريستورانت يعني كبير، ففوجئت بيافطة مكتوبة سحور على أدغام الرقص الشرقي. فاستغربت وعايز أرجع لورا، فالجماعة اللي كانوا عازمين قالوا لا ده عادي وكده. دخلت جوه ففوجئت بزجاجات الخمر حوالي يعني مئات، نقدر نقول مئات من زجاجات الخمر مع اصحاب العقال والجلباب الابيض. فزي ما قال قدس ابونا انه الفتاوي بتوسع وبتضيق، زي بالظبط اللي عنده جلابية واحدة يلبسها للرفيع تيجي عليه، يلبسها للصغير تيجي عليه، للكبير تيجي عليه، للتخين تيجي عليه. فالخوض في موضوع الخمر يكفينا فيه انه محمد توضأ به وحللوا الاغتسال به وشربه الخلفاء، وسيكون جائزة الاسلاميين اللي هيوصلهم الى جنة محمد. انا ما عنديش تعليق اكتر من كده، على اعتبار انه كل ما هو في الاسلام مضلل، والدليل على كده عشرات المذاهب وعشرات الكتب وعشرات الفتاوي، ولا احد من شيوخ المسلمين يعرف ان كان كلامه على حق ولا على باطل.
شكرا اخي الحبيب، ربنا يباركك. قدس ابونا التعليق على الموضوع ده مع التحفظ ان طالما شربوا الخمره قبل اختلاف الخيط الابيض من الخيط الاسود حلال. فحضرتك
دي فتوى بقى بتاعتك دي. طيب المهم اخونا الكاروز اتكلم فعلا على وضوء الرسول بالخمر والاغتسال به، تحليل الاغتسال به، والخلفاء الراشدون الخلفاء خلفاء المسلمون يعني في الدولة الأموية والعباسية وصبوا عليه وكان فتحنا على البحري والحفلة اللي حضرها، وتشبيه الإسلام جلابية بيلبسوها لكل حاجة، هي بسميها بقى جلابية all size عشان خاطر تبقى الكلام علمي متقن يعني. وجائزة الجنة أيضا الخمر. ربنا يرشد ويعرف الكل طريقه ويمتع الكل بنعمته.
أمين. أمين. برضو عشان الحلقة ما تروحش مننا في عجالة، فصحى روحية وتأمل في الكتاب المقدس.
أمين. في الكتاب المقدس أيضا عن إشراقة النور والاستنارة الروحية، في ميخا ميخا سفر ميخا إصحاح 9 وآية 7 إصحاح 7 وعدد 9 بيقول: أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه، حتى يقيم دعواي ويجري حقي سيخرجني إلى النور سأنظر بره. هنا اعتراف أنه أخطأ، أخطأت إليه فأحتمل غضبه، لأن الخطية لها غضب عقوبة. أخطأت اعتراف بالموضوع وإقرار أنه يستحق العقاب. بيقول إيه؟ حتى يقيم دعواي ويجري حقي، وده فداء الصليب والكفارة اللي حصلت على الصليب هي دعواء المؤمن. بعد كده بعد ما يتم الفداء يقول لك سيخرجني إلى النور سأنظر بره.
أمين.
فادعي للرب وقول له: يا رب اشرق بالنور في حياتي، وصلني الى هذا الفداء العظيم لتتغير كل حياتي. امين.
امين. شكرا أتسابونا. احبائي سمعنا الشيخ خالد، انا انأى بيك من الكلام دوت، مش المفروض تقول الكلام ده، وحسب ما تعلمنا زمان انه تعطيل ان تحل ما حرم الله أو تحرم ما لم يحرم الله. فأرجوك عشان إلهك إله الإسلام شوف اللي أنت بتقوله إيه بالظبط عشان ما تقعش في المحظور ده مرة تانية. إحنا هنسيبنا من الكلام ده كله، وبقول لكم يا جماعة إحنا ملناش دعوة لا بخمور ولا مش خمور، إحنا لينا علاقتنا مع رب المجد يسوع المسيح. اللي عايز يشوف الحلقات ديت، عايز يحصل عليها، عايز يشوف الشواهد والمعلومات اللي فيها، يتفضل يخش على الويب سايت بتاعنا www.حوارالحق.com. بنشكر أتسابونا زكريا على الحلقة الرائعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أحبائي، سلام الله وإياكم.